وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال رحمه الله: قوله وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة هي الأنثى من البقر، يقال هي مأخوذة من البقر وهو الشق، يقال بقرة بطن فلان أي شقه، سميت به أي سميت البقرة بقرة لأنها تشق الأرض للحراثة. والقصة فيه، وهذه القصة من الإسرائيلية التي لا تصدق ولا تكذب ولا يعتمد عليها في تفسير كلام الله، وإنما إن ذكرت تذكر للاستشهاد بها، ولا يكون ما جاء فيها معتمدا عليه ومقطوعا به في تفسير كلام الله. قال والقصة فيه أنه كان في بني إسرائيل رجل غني وله ابن عم فقير لا وارث له سواه، أي لا وارث لهذا الغني سوى هذا الفقير، فلما طال عليه موته قتله ليرثه، وحمله إلى قرية أخرى وألقاه بفنائهم، ثم أصبح يطلب ثأره، وجاء بناس إلى موسى يدعي عليهم القتل، فسألهم موسى فجحدوا، واشتبه أمر القتيل على موسى. قال الكلبي: وذلك قبل نزول القسامة في التوراة. والقسامة حكم معلوم، أنه إذا وجد قتيل بين أظهر قوم ولا يعرف من قاتله فيحلف 50 من أهله أن الذي قتله فلان فيعمل بذلك، إلا إذا دفعوا ذلك الذين اتهموا بقتل 50 من أيمانهم أيضا فيدفع عنهم تلك التهمة، ولها أحكام وتفصيلات مذكورة في كتب الفقهاء. قال: فسألوا موسى أن يدعو الله ليبين لهم بدعائه، فأمرهم الله بذبح بقرة، فقال لهم موسى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا، أي أتستهزئ بنا؟ نحن نسألك عن أمر القتيل وتأمرنا بذبح البقرة؟ وإنما قالوا ذلك لبعد ما بين الأمرين في الظاهر، ولم يدروا ما الحكمة فيه. قرأ حمزة هزوا كفوا بالتخفيف، وقرأ الآخرون بالتثقيل وبترك الهمزة حفص. قال موسى: أعوذ بالله، أي أمتنع بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، وقيل من الجاهلين بالجواب لا على وفق السؤال، أن يجيب بجواب على غير وفق السؤال، استعاذ بالله من ذلك. والأول هو ظاهر الآية، أن المعنى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من المستهزئين بالمؤمنين، فهذا فعل الجاهلين، لأن الجواب على وفق لا على وفق السؤال جهل. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، طلبوا وصفها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم. لو أخذوا أي بقرة حين أمروا فذبحوها لأجزأ ذلك، واتضح أمر القتيل، إن كما سيأتي أمره الله، فقلنا اضربوه ببعضها، أي خذوا عضوا من أعضاء هذه البقرة التي تذبحونها واضربوا بها هذا القتيل، فإذا ضربتموه سيتكلم سينطق وهو ميت. فلما علم القوم أن ذبح البقرة عزم من الله عز وجل استوصفوها، ولو أنهم عمدوا إلى أدنى بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم. ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، وكان تحته حكمة، وذلك أنه كان في بني إسرائيل رجل صالح له ابن طفل وله عجلة أتى بها إلى غيظة، والغيظة هو المكان الذي فيه شجر ملتف بعضه على بعض، أتى بها إلى غيظة وقال لهم: وقال: اللهم إني أستودعك هذه العجلة لابني حتى تكبر. ومات الرجل فصارت العجلة في الغيظة عوانا، العوان التي بين الصغيرة والكبيرة، لا فارض ولا بكر، فارض هي كبيرة الهرمة، والبكر الصغيرة، عوان بين ذلك، أي بين الكبيرة الهرمة وبين الصغيرة، وكانت تهرب من كل من رآها. فلما كبر الابن وكان بارا بوالدته، وكان يقسم الليل ثلاثة أثلاث، يصلي ثلثا وينام ثلثا ويجلس عند رأس أمه ثلثا، فإذا أصبح انطلق فاحتطب على ظهره، فيأتي به إلى السوق فيبيعه بما شاء الله، ثم يتصدق بثلثه، ويأكل ثلثا ويعطي والدته ثلثا. فقالت له أمه يوما: إن أباك ورثك عجلة، استودعها الله في غيظة كذا، فانطلق وادع إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أن يردها عليك. وعلامتها أنك إذا نظرت إليها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، وكانت تسمى المذهبة لحسنها وصفرتها. فأتى الفتى الغيظة فرآها ترعى فصاح بها وقال: أعزم بإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب أن تأتي إلي. فأقبلت تسعى حتى قامت بين يديه فقبض على عنقها يقودها، فتكلمت البقرة بإذن الله تعالى فقالت: أيها الفتى البار بوالدتك اركبني. فإن ذلك أهون عليك. فقال الفتى: إن أمي لم تأمرني بذلك، ولكن قالت: خذها بعنقها. فقالت البقرة: بإله بني إسرائيل، لو ركبتني ما كنت تقدر علي أبدا. فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله وينطلق معك لفعل لبرك بأمك. فسار الفتى بها إلى أمه فقالت له: إنك فقير لا مال لك، فيشق عليك الاحتطاب بالنهار والقيام بالليل، فانطلق فبع هذه البقرة. قال: بكم أبيعها؟ قالت: بثلاثة دنانير، ولا تبع بغير مشورتي. وكان ثمن البقرة يومئذ 3 دنانير. فانطلق بها إلى السوق، فبعث الله ملكا ليري خلقه قدرته وليختبر الفتى كيف بره بوالدته، وكان الله به خبيرا. فقال له الملك: بكم تبيع هذه البقرة؟ قال: ب3 دنانير، وأشترط عليك رضا والدتي. فقال الملك: لك 6 دنانير، ولا تستأمر والدته. فقال الفتى: لو أعطيتني وزنها ذهبا لم آخذه إلا برضا أمي. فردها إلى أمي فأخبرها بالثمن، فقالت: ارجع فبعها 6 دنانير على رضا مني. فانطلق بها إلى السوق وأتى الملك فقال: استأمرت أمك؟ فقال الفتى: إنها أمرتني ألا أنقصها عن ستة على أن استأمرها. فقال الملك: فإني أعطيك 12 على ألا تستأمرها. فأبى الفتى فرجع إلى أمه فأخبرها، فقالت: إن الذي يأتيك ملك في صورة آدمي ليختبرك، فإذا أتاك فقل له: أتأمرنا أن نبيع هذه البقرة أم لا؟ ففعل. فقال له الملك: اذهب إلى أمك وقل لها: أمسكي هذه البقرة، فإن موسى بن عمران عليه السلام يشتريها منك لقتيل يقتل في بني إسرائيل، فلا تبيعوها إلا بملء مسكها دنانير. مسكها أي جلدها، أي لا تبيع إلا بملء جلدها من الذهب. فأمسكوها، وقدر الله تعالى على بني إسرائيل ذبح تلك البقرة بعينها. فما زالوا يستوصفون موسى حتى وصف لهم تلك البقرة مكافأة له على بره بوالدته فضلا منه ورحمة. فذلك قوله تعالى: قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. كما سبق هذا لائق معتمدا عليه في تفسير كلام الله جل وعلا، ولكن نؤمن بهذه القصة، وأنه قتل رجل من بني إسرائيل ولم يدر من قاتله، فجعل الله سبحانه وتعالى لهم آية أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا جزءا منها، فقلنا اضربوا ببعضها ويضربوا بهذا القتيل فإنه سيحيا وسينطق من الذي قتله. فاشتروا هذه البقرة على هذه الصفات، سواء كانت هذه البقرة بهذه الصفة لرجل، لطفل يتيم، أو كانت لغيره، هذا مما لم يذكر في القرآن ولا حاجة إليه، والعبرة بحصول القصة هذه والانتفاع بها. فذلك قوله تعالى قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما صفتها. قال موسى إنه يقول، يعني فسأل الله تعالى فقال إنه يعني أن الله تعالى يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أي لا كبيرة ولا صغيرة، والفارض المسنة التي لا تلد، صارت عجوزا لا تلد كبيرة، يقال منه فرضت تفرض فروضا، والبكر الفتاة الصغيرة التي لم تلد قط. وحذفت الهاء منهما للاختصاص بالإناث كالحائض، أي لم يقل فارضة بكرة، لأن هذا اللفظ فارض وبكر خاص بالأنثى فلا يحتاج إلى تاء التأنيث. عوان وسط نصف بين ذلك، أي بين السنين. يقال عونت المرأة تعوينا إذا زادت على الثلاثين، قال الأخفش العوان التي لم تلد قط، وقيل العوان التي نتجت مرارا وجمعها عون، والمشهور أنها الوسط، فليس أنها التي لم تلد قط، بل هي الوسط بين الكبيرة والصغيرة. القرآن ظاهر في ذلك، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون من ذبح البقرة ولا تكثروا السؤال. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. قال ابن عباس شديد الصفرة، أصفر فاقع أي شديد الصفرة، وقال قتادة صاف، وقال الحسن الصفراء السود، الصفراء السوداء، والأول أصح. نعم أصح، لأنه وصف الصفراء بأنها فاقع، ولأنه لا يقال أسود فاقع، وإنما يقال أصفر فاقع وأسود حالك وأحمر قانع وأخضر ناظر وأبيض يقق، أي شديد البياض للمبالغة. تسر الناظرين إليها، يعجبهم حسنها وصفاؤها وصفاء لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إذن السؤال الأول ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي السن سنها، والسؤال الثاني ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي من حيث العمل، هل هي عاملة أو سائمة لا تعمل بل ترعى. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أسائمة أم عاملة؟ إن البقرة تشابه علينا، لم يقل تشابهت لتذكير لفظ البقر، كقوله تعالى أعجاز نخل منقعر، وقال الزجاج: أي جنس البقر تشابه، أي التبس علينا، فلا نهتدي إليه، وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى وصفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم يستثنوا لما بينت لهم إلى آخر الأبد. وهو ضعيف مرفوع، لا يصح، بعضهم يروي موقوفا، أظن حتى الموقوف ليس له أسانيد صحيحة. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، مذللة بالعمل، أي ليست مذللة بالعمل. يقال: رجل ذلول بين الذل، ودابة ذلول بينة الذل، تثير الأرض أي تقلبها للزراعة، ولا تسقي الحرث، ليست بساقية، أي ليست ذلول مذللة في العمل، تحرث الأرض، تسقي، تسحب الماء. مسلمة أي بريئة من العيوب، لا شية فيها، أي لا لون لها سوى لون جميع جلدها، أي لا يختلط بلونها لون آخر. قال عطاء: لا عيب فيها. وقال مجاهد: لا بياض فيها ولا سواد. قالوا: الآن جئت بالحق، أي بالبيان التام الشافي الذي لا إشكال فيه. وطلبوها فلم يجدوها بكمال وصفها إلا مع الفتى، فاشتروها بملء مسكها ذهبا، فذبحوها وما كادوا يفعلون من غلاء ثمنها. وقال محمد بن كعب: وما كادوا يجدونها باجتماع أوصافها. وقيل: وما كادوا يفعلون من شدة اضطرابهم واختلافهم فيها. وسيأتي تمام هذه القصة إن شاء الله في الآيات التي بعدها. وفي هذه الآيات من الفوائد أن الإنسان إذا أمر بأمر من الله تعالى يبادر إليه ولا يشدد فيشدد عليه. فبنو إسرائيل لو أنهم أخذوا بقرة وذبحوها لأجزأت ولحصل لهم المقصود، ولكن شددوا فشدد عليها. فالإنسان إذا جاءه الأمر من الله جل وعلا يمتثل ولا يشدد فيشدد الله عليه. قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ سكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، دعوني ما تركتكم، أي لا تشددوا، فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته، أي في التنقيب في الأمور والتفتيش فيها وشدة السؤال حتى يحرم شيء على المسلمين بسبب سؤاله. فإذا أمر الإنسان يمتثل أمر الله ويترك التشديد والتعقيد والتنطع في سؤاله حتى لا يشدد عليه. وسيأتي إن شاء الله تمام القصة. أخ يقول: رجل كانت عليه جنابة فنسي، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ناسيا، هل يعيد الصلوات؟ إذا ذكرها بعد العشاء أنه صلى الصلوات ولم يغتسل من الجنابة، فنعم يغتسل ويعيد هذه الصلوات على ترتيبها. فالطهارة شرط في الصلاة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة في وقت أن يصليها إذا ذكرها، والوقت شرط فيها، فكما أنه يعيدها إذا نسي شرط الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فكذلك إذا نسي الطهارة فإنه يصليها إذا ذكرها، ذكر أنه على غير طهارة يتطهر ويصلي. أخني يقول: هل يجوز أن تخرج معي أخت زوجتي ومعي زوجتي، وهل زوجتي محرم لها؟ أما أنها زوجتك محرم لها فلا، فالمحرم لا بد أن يكون رجلا، ولا تكون المرأة محرما. بقي خروج أخت الزوجة مع الزوجة إذا كان غير سفر وهناك حاجة له، حاجة كمرض ونحوه، وليس معها أحد فيخرجها الزوج ومع زوجته بسبب الحاجة، فهذا جائز. وأما إذا كان لسفر فلا يجوز ذلك، فالسفر لا بد فيه من محرم. وكذلك إذا كان في غير سفر وليس له حاجة فلا ينبغي مثل ذلك، ما دام ليس له حاجة فلا يفعل ذلك بل يجتنب هذا الأمر. وأخ يقول: المسلمون حين يدخلون الجنة هل لهم لحى أو يكونون مردا بدون لحى؟ جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الجنة: جرد مرد، أي ليس لهم شعر. كذا جعلهم الله تعالى في الجنة. ولا يستدل المستدل بهذا أن حلق اللحية كمال، يقول: لو كان الكمال بقاء اللحية لكان أهل الجنة معهم لحى، فهذا استدلال غير صحيح. فأمر الجنة غير أمر الدنيا. هل يصلي أهل الجنة؟ لا، ما يصلون. هل نقول لو كانت الصلاة كمال لكانت صلاة في الجنة؟ إذن نترك الصلاة لأن الجنة ما فيها صلاة، هذا خطأ والاستدلال في غير موضعه. فإن قد سمعنا من يستدل بهذا يقول: حلق اللحية في حق الرجل أكمل، وذلك أن أهل الجنة يكونون مردا، ولو كان الكمال بقاء لحاهم لا كانوا مع لحاهم في الجنة، وهذا استدلال خاطئ. فأمر الجنة أمر الآخرة ليس كأمر الدنيا. فهذه اللحية كانت في الدنيا زينة وأيضا تكليف، يزين للرجل، فرق بينه وبين المرأة، وأيضا تكليف، هل سيقوم العبد بهذا التكليف أو لا. وكثير من الأشياء ليست موجودة في الجنة وهي في الدنيا واجب الالتزام بها، فليس للمستدل بأن تركها أكمل لأن أهل الجنة يتركونها، فهذا من الاستدلال الخاطئ. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.